بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 58 من الفقه الواضح. الإحرام حكمه وتعريفه. الإحرام هو الركن الأول من أركان الحج، ومعناه الدخول في أحد النسكين الحج أو العمرة أو نية الدخول فيهما معا. أنواعه، ومن التعريف السابق تعلم أن أنواع الإحرام ثلاثة: 1- الإفراد، وهو الإحرام بالحج فقط، وذلك بأن يقول الحاج: نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، ويقول: لبيك بحج، ويقوم بتأدية مناسك الحج كلها، ثم يحرم بعد ذلك بعمرة إن شاء. 2- التمتع، وهو الإحرام بالعمرة فقط، فيقول: نويت العمرة، اللهم يسرها لي وتقبلها مني، ويقول عند التلبية: لبيك بعمرة. فإذا دخل مكة طاف وسعى وتحلل من عمرته بالحلق أو التقصير، ولبس ثيابه المعتادة حتى إذا جاء يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، أحرم بالحج من مكة، ويكون عليه في هذه الحالة فدية، لقوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وسمي المحرم بعمرة متمتعة لأنه يتمتع بكل ما لا يجوز للمحرم فعله من وقت حله من العمرة إلى وقت إنشائه الحج. 3- القران، وهو الإحرام بالعمرة والحج معا من الميقات، بأن يقول: نويت العمرة والحج وأحرمت بهما لله تعالى، ويقول عند بدء التلبية: لبيك بعمرة وحج، ويقدم في النية العمرة على الحج، فإن قدم الحج على العمرة في النية فقد أساء، ولو أحرم بالعمرة ثم أضاف إليها الحج قبل طواف القدوم جاز، ويسمى في هذه الحالة أيضا قارنا، وسمي هذا النوع الثالث قرانا لأن الحاج يقرن في إحرامه بين العمرة والحج، فمن قرن بين العمرة والحج لم يتحلل من إحرامه، فمن قرن بين العمرة والحج لم يتحلل من إحرامه حتى يؤدي المناسك كلها، أي أن يطوف ويسعى بين الصفا والمروة، ويقف بعرفة ويبيت بمزدلفة، ويرمي جمرة العقبة يوم النحر، ويذبح الهدي. وتدخل العمرة في الحج كما تدخل السنة في الفرض، فقد علمت فيما سبق أن غسل الجمعة يدخل في غسل الجنابة، والأول سنة والثاني فرض، وتحية المسجد تدخل في إحدى الصلوات الخمس. هذا ولو أحرم المسلم بحج وعمرة فقرن بينهما وجب عليه دم، وهو ذبح شاة. هذا وقد أجمع العلماء على جواز كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة، لحديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل عند قدومه، وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر. رواه البخاري ومسلم وغيرهما في الحاشية 1 سورة البقرة. 2- بهذا أفتى المالكية كما جاء في الشرح الصغير للدردير. متابع بعون الله سبحانه وتعالى، مطالب الإحرام 1 و 2، التنظيف والغسل. يستحب للمسلم إذا قارب الميقات المكاني الذي حدده الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقوم بتنظيف بدنه، فيبدأ بقص أظفاره وإحفاء شاربه ونتف شعر إبطه وحلق عانته وتمشيط شعر رأسه، ثم يغتسل غسل الإحرام. وهو كغسل الجنابة إلا أنه سنة، ليس على من تركه إثم ولا فدية. والمراد طبعا هنا غسل الإحرام، والمرأة تغتسل للإحرام كالرجل حتى ولو كانت حائضا أو نفساء، لأنه شرع لتنظيف البدن وتنشيطه، وهو لا يرفع عنها الحيض ولا النفاس قطعا. ودليل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، فأمر النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتهل. وعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: إن النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. أخرجه أحمد وأبو داود. واشترط المالكية أن يكون الغسل متصلا بالإحرام بحيث لا يفصل بينهما وقت طويل. ومن تعذر عليه الغسل توضأ فالوضوء يكفيه. واختلف الفقهاء في من لم يجد ماء يغتسل به أو يتوضأ، هل يستحب له أن يتيمم أو لا يستحب؟ فقالت الشافعية والحنابلة: يستحب له أن يتيمم. وقال الأحناف والمالكية: لا يستحب له التيمم، لأن هذا الغسل إنما يسن للتنظيف وليس في التيمم تنظيف. في الحاشية 1: العانة هي الشعر الذي يكون عند ذكر الرجل وفرج المرأة. 2: نفست بضم النون أو يمكن أن تكون أيضا بالفتح، نفست وكسر الفاء أي ولدت. 3: والشجرة كانت بذي الحليفة ميقات أهل المدينة الذي يحرمون منه. 4: تحرم بالحج. 3: ارتداء أعيد أتابع بعون الله عز وجل. 3: ارتداء ملابس الإحرام بعد أن ينظف الرجل بدنه ويزيل شعثه ويغتسل، يجب عليه أن يلبس ملابس الإحرام، وهي إزار يلفه على وسطه ورداء يضعه على كتفيه ونعل لا يغطي الكعبين ولا يغطي المحرم رأسه ولا وجهه. هذا بالنسبة للرجل. أما المرأة فتلبس ثيابها المعتادة وتغطي رأسها ولا تغطي وجهها ولا كفيها، فإحرامها في وجهها وكفيها على ما سبق بيانه في محظورات الإحرام هذا. ويستحب أن يكون الإزار والرداء أبيضين، لحديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. أخرجه أحمد وابن حبان والحاكم. وعن سمرة بن جندب رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: البسوا ثياب البياض فإنها أطيب وأطهر، وكفنوا فيها موتاكم. أخرجه أحمد والنسائي. والجديد أفضل من القديم، فمن لم يجد إزارا ورداء جديدين لبس إزارا ورداء قديمين مغسولين طاهرين، فالدين يسر ولا حرج في يدل على هذا ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل والدهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه، ولم ينهى عن شيء من الأزر والأرضية يلبس إلا المزعفرة التي تردع الجلد أي تلطخه بما فيها من زعفران ونحوه، ومن لم يجد إزارا جاز له أن يلبس السروال، ومن لم يجد النعلين جاز له أن يلبس الخفين، وهما حذاءان من جلد رقيق في الغالب يغطيان الكعبين. وسيأتي دليل هذا في محظورات الإحرام. 4. التطيب بالطيب أو التطيب بالطيب. يستحب للمحرم بعد أن يغتسل ويلبس ملابس الإحرام أن يتطيب بما يجد من أنواع الطيب، وهذا قبل أن ينوي الحج أو العمرة أو هما معا. أما بعد الإحرام فلا يجوز له استعمال الطيب حتى يتحلل من نسكه بالحلق أو التقصير. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وقالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أيضا: كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فننضح جباهنا بالمسك عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا. رواه أحمد وأبو داود. 5. صلاة ركعتين عند إرادة الإحرام. يستحب لمن أراد الدخول في أحد النسكين أن يصلي قبل النية ركعتين لله سبحانه وتعالى، يستحضر فيهما قلبه ويقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة قل يا أيها الكافرون، ويقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة سورة قل هو الله أحد. ولكن هل يجوز أن يصليهما في أوقات النهي أو لا يجوز؟ قال بعض الفقهاء يجوز أن يصليهما في أوقات النهي، وقال بعضهم يجوز مع الكراهة، وقال بعضهم يجوز من غير كراهة. وهاتان الركعتان سنة عند جمهور الفقهاء، فقد صح أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أحرم بالحج بعد أن صلى ركعتين بذي الحليفة. روى البخاري في صحيحه أن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما كان يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي ركعتين ثم يركب، فإذا استوت به راحلته قائمة أهل، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. 6. الإحرام مع التلبية. سبق أن قلنا في تعريف الإحرام إنه هو نية الدخول في أحد النسكين الحج أو العمرة أو نية الدخول فيهما معا، فإذا صلى المسلم ركعتين استوى قائما وركب دابته أو مشى على قدميه أو وقف مستقبل القبلة ونوى بقلبه ولسانه الحج أو العمرة أو هما معا، فقال: نويت الحج وأحرمت به لله، اللهم يسره لي وتقبله مني، ويلبي عقب النية مباشرة. وهكذا يقول إذا نوى العمرة، وإذا نوى العمرة والحج معا مقدما العمرة على الحج، فقال: نويت العمرة والحج لله، على ما بيناه عند الكلام على أنواع الإحرام. والنية هو الركن الركين الذي لا تصح العبادة إلا به، لقوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ولقوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره: إنما الأعمال بالنيات. في الحاشية: 1. أحرم بالحج. 2. سورة البينة، متابع بعون الله سبحانه وتعالى. ويستحب أن تكون النية عند بدء السير عقب الركعتين لحديث ابن عمر المتقدم في صلاة الركعتين مصحوبة بالتلبية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيما يلي بيان معنى التلبية والصيغ الواردة فيها. التلبية معنى التلبية، التلبية معناها الإجابة والملازمة، فإذا قال العبد لبيك اللهم لبيك فمعناه أجبتك يا الله ولزمت طاعتك، والتكرار للتوكيد. وقيل معناها اتجاهي وقصدي إليك، مأخوذ من قولهم داري تلبي دارك أي تواجهها. وقيل معناها محبتي إليك وإخلاصي لك ونحو ذلك. والمعنى الأول أقرب، وهو الإجابة ولزوم الطاعة، فقد أمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام أن يؤذن في الناس بالحج كما قال جل شأنه وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فالمسلم الذي لبى نداء إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وشرع في الحج يعلن عن الحال بلسان المقال فيقول لبيك اللهم لبيك، أي أجبتك وأطعتك أطعتك. حكم التلبية، التلبية واجب من واجبات الحج عند المالكية، من تركها لازمه دم، ويشترط عندهم أن تكون متصلة بالنية. والدليل على وجوبها ما رواه أحمد بسند جيد أن أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا آل محمد من حج منكم فليهل في حجه، ومعنى يهل يلبي ويرفع صوته بها. في الحاشية واحد ماشين على أرجلهم. اثنان الضامر هو الجمل الذي أتعبه طول السفر، والناقة الهزيلة. ثلاثة الفج هو الطريق والعميق الواسع أو البعيد، طبعا هي العميق بالكسر من كل فج عميق عميق. أربعة سورة الحج أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. وقال الأحناف التلبية شرط من شروط الإحرام لا يصح بدونها للأمر في الحديث المتقدم، ولكن يغني عنها ويقوم مقامها عند تركها أي نوع من أنواع الذكر. وقال الشافعية والحنابلة هي سنة من سنن الحج، والأمر في الحديث المتقدم يحتمل الوجوب ويحتمل الشرطية ويحتمل الندب أي الاستحباب. والأقرب إلى الصواب والأحوط في الدين هو ما ذهب إليه المالكية، والله سبحانه وتعالى أعلم. لفظ التلبية. واحد روى البخاري ومسلم عن نافع بن عبد الله بن عمر أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. اثنان وعن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في تلبيته لبيك إله الحق لبيك. رواه أحمد وابن ماجة والنسائي. ثلاثة وعن جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر التلبية مثل حديث ابن عمر قال والناس يزيدون ذا المعارج. ونحوه من الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع فلا يقول لهم شيئا. رواه أبو داود وأحمد ومسلم، ومسلم بمعنى. والتلبية نوع من أنواع الذكر تجوز بأي لفظ يؤدي معناها، واللفظ الوارد أفضل من غيره. ما يستحب في التلبية: واحد، هذا يستحب رفع الصوت بها للرجال دون النساء، لحديث السائب بن خلاد قال كان رسول عيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية. ورواه الترمذي وغيره. في الحاشية: واحد، يعني يقولون لبيك يا ذا المعارج، لبيك بحجة، حقا تعبدا ورقا، ونحو ذلك من الثناء الحسن، أو ونحو ذلك من الثناء الحسن. أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. ويستحب بعد التلبية أن يصلي على النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ويدعو لنفسه ولإخوانه بما شاء من أمور الدنيا. فتلبية دعاء، ورفع الصوت جدا بالدعاء مكروه، ورفع الصوت يستحب في حق الرجل. أما المرأة فلا يستحب لها رفع الصوت بالتلبية، بل تسمع نفسها لقول ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: لا تصعد المرأة فوق الصفا والمروة ولا ترفع صوتها بالتلبية. أخرجه البيهقي، وهذا مجمع عليه. فإن رفعت صوتها لا يحرم، لأنه ليس بعورة على الصحيح، بل هو مكروه. اثنان، هو يستحب أن يدعو المرء عقب التلبية لنفسه ولغيره بما شاء من أمور الدين والدنيا، ويستحب أن يبدأ الدعاء بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، حتى يكون دعاؤه مقبولا إن شاء الله سبحانه وتعالى. روى عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله رضوانه ومغفرته، واستعاذ برحمته من النار. وقال قاسم بن محمد: كان يؤمر المحرم إذا فرغ من تلبيته أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه البيهقي. ثلاثة، هو يستحب الإكثار من التلبية في جميع الأوقات، لا سيما عند السحر وهو الثلث الأخير من الليل، وعند الصعود إلى مكان مرتفع، وعند الهبوط منه، وعند لقاء الرفاق، وعند رؤيته ما يسر النظر ويشرح القلب، وعند تذكر النعم وعقب الصلوات المفروضة. قال خيثمة رحمه الله سبحانه وتعالى، وهو رجل من التابعين: كانوا يستحبون التلبية عند 6 دبر الصلاة، وإذا استقلت بالرجل راحلته، وإذا صعد شرفا أي مرتفعا، أو هبط واديا، وإذا لقي بعضهم بعضا، وبالأسحار. أخرجه ابن أبي شيبة. مدة التلبية: يبدأ وقت التلبية عقب الإحرام بالحج أو العمرة أو بهما معا مباشرة من غير فصل طويل، وهذا متفق عليه. وينتهي وقت التلبية عند رمي أول حصاة من جمرة العقبة يوم النحر، لما روى ابن عباس عن الفضل رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة. رواه مسلم. في الحاشية: واحد، انظر الدين الخالص. أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة. وقال المالكية: يقطع التلبية عند دخول مكة فيطوف ويسعى، ثم يعاود التلبية حتى ظهر يوم عرفة، لما رواه نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقطع التلبية في الحج إذا انتهى إلى الحرم حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يلبي حتى يغدو من منى إلى عرفة، فإذا غدا ترك التلبية. أخرجه مالك. وقال المالكية أيضا: إن أحرم بالعمرة من الميقات قطع التلبية بدخول الحرم، وإن أحرم من الجعرانة أو التنعيم قطعها إذا دخل بيوت مكة. روى نافع أن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما كان يترك التلبية في العمرة إذا دخل الحرم. أخرجه مالك. والأصح ما عليه جمهور الحنفية والشافعية والحنابلة من أن التلبية لا تقطع إلا عند رمي أول حصاة في جمرة العقبة يوم النحر، وأما المعتمر فإنه يقطع التلبية عند استلام الحجر على الأصح، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر. فضل التلبية. التلبية شعيرة من شعائر الحج، تنشرح لها الصدور وتستمتع بسماعها الآذان، وتخشع لها القلوب المؤمنة، فهي تعبير صادق عن حسن الإجابة ولزوم الطاعة وإخلاص المحبة وصدق النية وتأكيد العزم على أداء المناسك كلها لله سبحانه وتعالى وحده بتغاء مرضاته وطمعا في ثوابه. لهذا ورد أن المسلم إذا لبى معه شجر الأرض وحجرها عن يمينه وشماله مشاركة له في إعلان الطاعة أو مشاركة له في إعلان الطاعة والإنقياد لله خالق الخلق رب العالمين وأحكم الحاكمين. روى سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. أخرجه ابن ماجة والبيهقي في الحاشية واحد، يعني أنه يلبي جميع ما على يمينه وشماله من حجر الأرض ومدرها وشجرها إلى منتهاها من الشرق والغرب. وفائدة الناسك من تلبية ما ذكر معرفة فضل هذا الذكر، وأن له عند الله سبحانه وتعالى فضلا ومكانه، ويحتمل أن يكتب له ثواب ذلك لأنه متسبب فيه. انتهى من كتاب الدين الخالص، أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. ومن هنا نعلم أن التلبية فضلها عظيم وثوابها جزيل. روى أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: ما أهل مهل قط ولا كبر مكبر قط إلا بشر قيل يا رسول الله بالجنة قال نعم. أخرجه الطبراني. محظورات الإحرام. المراد بالمحظورات هنا الأشياء التي لا ينبغي للمحرم فعلها، وإليك بيانها إجمالا. واحد: الجماع ومقدماته ودواعيه كالقبلة واللمس بشهوة واللمس، أعيد، والكلام عن الجماع مع الرجال والنساء وقراءة الكتب والروايات والمجلات والقصص والأشعار التي تبعث الشهوة الكامنة وتثير الغريزة الجنسية. أما الجماع فهو من أشد الجرائم بالنسبة للمحرم الذي أعلن توجهه بقلبه وقالبه إلى خالقه ورازقه عز وجل، ومن هنا ترتب عليه فساد الحج ووجوب القضاء حتى ولو كان الحج نفلا، ووجوب الفدية وهي بدنة جمل أو بقرة أو ما يعادلها من الغنم وهو 7 شياه أو قدر ذلك طعاما. وكذلك لو جامع وهو محرم للعمرة لا فرق في ذلك بين العامد والجاهل والناس على الأصح. ومثله في الجرم الاستمناء باليد أو باللمس أو التقبيل. أما اللمس والتقبيل اللذان لم يترتب عليهما إنزال، فإن كان قد قصد بهما أو بأحدهما الشهوة فقد ارتكب إثما، وإن لم يكن قصد الشهوة فلا إثم عليه، ولكن يكون تركه أولى. باء أو اثنان هنا الفسوق وهو الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى، وهو قبيح في جميع الأوقات، وفي أوقات الإحرام يكون أشد قبحا، لأن الحاج مرتحل إلى الله عز وجل يرجو رحمته ويخشى عذابه ويطمع في جزيل ثوابه، فكيف يحصل على ذلك من ربه تبارك وتعالى وهو يبارزه بالمعصية والمخالفة؟ والعياذ بالله عز وجل، والعياذ بالله عز وجل، والعياذ بالله عز وجل. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.